بتكون أفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم هذه الدقائق الطيبة القليلة في ميزان هذه الحياة لله سبحانه وتعالى، طاعة نتقرب بها إليه. نسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وأنا زي ما أنا في الاستوديو بدردش معاكم، وأنتم في أماكنكم زي ما أنتم في البيت في الشارع قاعدين نايمين زي ما تكونوا، جددوا النية معايا لله، تكون الأوقات اللي هنعيشها والأنفاس اللي هنتنفسها لله سبحانه وتعالى نتعبد بها خالصة لوجهه الكريم. تعالوا نعيش النهاردة في الدقائق دي مع حد كريم، حد عظيم، حد ورع، حد زاهد، حد الدنيا كلها جات له لكن كان يتركها لله، حد كانت الخلافة أقرب إليه من هذين الأسبوعين، لدرجة أن كثير جدا من الصحابة والتابعين كانوا بيقتلوه حتى يكون خليفة، حتى يكون خليفة فكان يرفض. حد سبحانه جل شأنه اختاره ليكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن كانت له ميزة من الميزات العظيمة، وهي ميزة اتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحرص شديد جدا، حتى أنه ما كان يذهب في مكان كان يذهب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فرط حرصه على أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: ما كان أحدا يتبع أثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منازله كما كان يتبعه باسمه. اللي يعرفه يقول لنا، يتصل علينا دلوقتي يقول لنا اسمه إيه، لكن كان إذا في مكان وقف فدعا فيسألونه: لما تدعو في هذا المكان واقفا؟ يقول: ها هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو الله واقفا. ثم يسير في يوم تاني ويجلس فيدعو، فيقولون: لما تدعو وأنت جالس؟ فقد كنت تدعو وأنت واقف. فيقول: في هذا المكان رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو جالسا. كان النبي يدعو قائما فيدعو مثله في مكان قيامه، يدعو جالسا فيدعو مثله في مكان جلوسه. معنا اتصال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا نعيم من المغرب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
كيف حالك يا سيد؟
والله في نعمة وخير حال إن شاء الله، يا رب تكون بخير أنت وكل أهلنا في كل مكان إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا رب يعزك إن شاء الله.
أنا للمرة الثانية أشارك معكم.
جزاكم الله خير. طب المرة الأولانية جاوبت الكتب وصلت ولا لا؟
نعم، بس وصلت ثلاثة فقط.
ما شاء الله ثلاثة فقط. والحلقة دي بقى يجي لك
ثلاثة. أنت وعدتني بتسعة يا أخي.
الله يعزك ويبارك فيك. إن شاء الله الحلقة دي تجيب معنا ويوصلك ثلاثة آخرين غيرهم إن شاء الله.
إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله. أتعرف من؟
أولا أشكركم على البرنامج.
الله يبارك فيك.
ثم هل أجيب؟
تفضل.
أنتم تتكلمون عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
ما شاء الله عليك، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. حقيقة ما كان يسير في مكان حتى الخف كان يسير فيه فيقول: لعل خفا يقع على خف.
نعم صحيح. أنت تتكلمون أحد جبال في جبال المسلمة الكثير جدا.
نعم، جزاكم الله خير أخونا نعيم، ربنا يا رب يحفظك. طب أنت بلغهم تاني بقى الكتب اللي وصلتك عشان تصلك كتب أخرى إن شاء الله تعالى وتكمل المجموعة إن شاء الله.
لي طلب أرجوك.
تفضل.
أريد أن تدعو معي ومع الأهل ومع العائلة.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، تفضل بالدعوات، ربنا يعني يجعلكم في خير حال دنيا وآخرة إن شاء الله.
يا ربي
ويذهب عنا وعنكم وعن كل المسلمين.
نرجوك أن تدعو معنا ويوفقنا الله تعالى.
اللهم أمين. اللهم وفقنا وإياك وكل أهلك وأحبابك ومن تحب أمين. من يرانا ومن يسمعنا ومن نحبه جميعا من المسلمين والهداية يا رب العالمين لكل العالمين. ربنا يا رب يحفظك، ربنا يجعلك رحمة يا رب إن شاء الله. جزاكم الله خير أخونا نعيم. تنساش تسيب التليفونات وإخواتنا في الكنترول إن شاء الله يا ياخذوا العنوان للمرة الثانية. ما شاء الله أخونا نعيم ربنا يحميه ويبارك فيه إن شاء الله كل أهلنا. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، تلميذ من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وآله. تخيلوا لما يكون معلمه رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون أبوه سيدنا عمر بن الخطاب. تعالوا نعيش بجد، خلونا معاهم كده، خلونا النهاردة مع سيدنا عبد الله بن عمر في هذه الخصوصية الشديدة، وهو يحدثنا عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه بعد عمره الطويل اللي ما شاء الله عاش 85 سنة في هذا الوعاء الطيب، وعاء الإسلام، هذا الوعاء الطاهر، وعاء الطيب والخلق والسماحة، وعاء ميزان النبوة وميزان أن يلتزم الإنسان بنهج النبوة. تخيلوا هو بيقول على نفسه بعد 85 سنة من العمر والحياة تقريبا: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نكثت ولا بدلت إلى يومي هذا، وما بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده. كلمات بتلخص تقريبا 85 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وآله. لكن قبل 85 سنة تعالوا نرجع معاه ليوم غزوة بدر، وهو بيخرج مع أبيه ليقاتل المشركين من قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. طلع مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يراه فيقول له: أنت صغير، فيرده، عمره 13 سنة. هذه الرجولة المبكرة، مش هنقول الطفولة المتأخرة كما نراها الآن، لكن تعالوا نعيش الميزان دوت ونعيش مع سيدنا عمر. وفي الخلفية اللي بنشوفه في ميدان التحرير ولا في شارع محمد محمود ولا قدام مجلس الوزراء ولا في ثورة 25 يناير وفي ميدان التحرير وإحنا بنعيش ونشوف شباب وأطفال، تعالوا ناخد القدوة ونمشي بسرعة ونرجع لألف وربعمية وشوية سنة ليوم غزوة بدر، وهذا الصحابي الجليل الكبير المقام يخرج مع أبيه، مين؟ عمر بن الخطاب، في جيش يكون قائده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم عدد قليل جدا. لكن أين هذا اليقين والثبات على الحق في طفل عنده 13 سنة ويشفق عليه النبي صلى الله عليه وآله، صغير، فيرده في هذا اليوم. تخيلوا هذا الصبي الصغير، بنتكلم في غزوة بدر سنة في السنة الثانية من الهجرة، سنة 2 هجرية، هذا الصبي الذي هاجر مع مين؟ مع أبيه عمر بن الخطاب، هذا الصبي الذي أسلم قبل أبيه، هذا الصبي أبوه عمر بن الخطاب ما يزعلش منه خالص غير أنه لما أسلم أسلم قبله ما دلوش على الإسلام، وربما كان مشفقا عليه. تعالوا نعيش معاه وهو بيعيش الحياة كاملة من طفولته، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحدثنا في حديثه عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويعد منهم وشاب نشأ في عبادة الله. سيدنا عبد الله بن عمر بنتحدث عن هذه الجنة اللي كان عايشها في الدنيا والجنة اللي وصلها في الآخرة. كان يدعو الله قائما كما يفعل النبي، كان يدعو الله جالسا كما يفعل النبي، كان يقف في موقف وقف فيه النبي، لدرجة من شدة التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وأفعاله. إذا نزل المدينة أو نزل مكة وكان يركب دبته، فكان يذهب في مكان ما كان يذهب النبي بدبته، ويقول تاني بنكرر: لعل خفا يقع على خف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نزل مكة فدارت الدبة بتاعته دورتين ثم بركت أو قعدت، ففعل بمثل هذا الفعل. بيسألوه ليه ده؟ يمكن الدبة كانت فعلت كده علشان تمهد المكان. كان يقول: هكذا رأيت فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تخيلوا شدة الالتزام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده لما يعيش هيعيش ازاي؟ لما يبقى عنده مشاعر وعنده إحساس وعنده ضميره وعنده مشكلة ما بينه وما بين حد تاني كده. هو كان تاجرا، وكان تاجرا ماهرا، وكان ثريا، وكان عنده من الأموال ما شاء الله لربنا بينعم بها عليه كتير. معلش ركزوا معانا كده، احنا عندنا هدوم في بيوتنا كتير ما شاء الله، عندنا في بيتنا أثاث كتير، عندنا في البنوك أموال كتير، عندنا في الخزنة أو في جيوبنا فلوس ما شاء الله كتير. ربنا أنعم علينا وربنا ينعم علينا وعلى كل المسلمين ويهدي العالمين. سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده ما يكفيه بزيادة لأنه كان تاجرا ماهرا رابحا، لكن ترى نعيش في يوم لما ربنا يفتح الأرض على المسلمين. فعهد سيدنا أبو بكر تثبتت أركان الدولة الإسلامية، فعهد سيدنا عمر ما شاء الله توسعت الدولة الإسلامية، فعهد سيدنا عثمان كان هناك رخاء في الدولة الإسلامية. في يوم من الأيام تذهب الأعطيات لسيدنا عبد الله بن عمر، 4000 دينار وثوب من قطيفة رايح له من مكان ما وربما من بيت المال، وكان يراه صحابيا أو تابعيا بيشوفوه وعارفين هو بيعمل إيه، لكن اللي شافوا الآلاف اللي راحت له البيت، تاني يوم الصبح شافوه في السوق يشتري علفا لدبته. كلنا عارفين العلف للدبة تأكل منها الدبة، لكن العجيب والغريب إن اللي رآه واللي بيحدثنا هذا الكلام أيوب بن وائل، رأى في السوق يشتري العلف بالدين، يعني بياخد العلف ويقول له امهلني أياما أو هكذا بالدين. ليه؟ فكر أيوب بن وائل بيفكر ليه يشتري علف بالدين وليه يستدين في علف، علف ده بدرهم ولا درهمين ولا ثلاثة، هو كان عنده 4000 درهم بالليل، وكان عنده بالليل ثوب من قطيفة بس مش لابسه، هو ليه مش لابسه؟ تعجب عجبا شديدا، خد بعضه وراح على أهل بيته ويسألهم، بالله بالله عليكم قولوا لي قد أتى أبا عبد الرحمن اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر بالأمس 4000 وقطيفة. قالوا بلى. بيسألهم مش قالوا 4000 درهم وثوب قطيفة؟ قالوا بلى صح حصل. قال فإني قد رأيته اليوم بالسوق يشتري علفا لراحلته ولا يجد معه ثمنه. قالوا، وكلام أنا بقراه عشان أقوله بنصه، إنه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعا، فرق 4000 درهم في هذه الليلة ما بتتش في البيت، ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره ثم خرج ثم عاد وليست معه، فسألناه عنها فقال أنه وهبها لفقير. فخرج ابن وائل يضرب كفا بكف حتى أتى السوق فوقف في مكان عاليا، قد مكان عالي، وقال وصحف الناس، يا معشر التجار ما تصنعون بالدنيا وهذا ابن عمر تأتيه آلاف الدراهم فيوزعها ثم يصبح فيستدين علف راحلته. تعالوا تاني نسمع سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول ايه وهو في اواخر ايامه. يقول لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فما نكثت ولا بدلت الى يومي هذا، وما بايعت صاحب فتنه ولا ايقظت مؤمنا من مرقده. تعالوا تاني نعيش، ليه يجيله 4000 درهم ويفرقها في يومه؟ وليه يستدين لعلف راحلته وهو كان بايت مع 4000 درهم؟ لا ما باتوش معاه، كانوا عنده بالليل. ليه يلبس ثوب بسيط وكان عنده ثوب غالي الثمن؟ ايه اللي حصل وايه التربية اللي تربها وايه اللي عاشها؟ تعالوا نعرف التربية من رؤية رآها في ليلة فحكاها لأخته أمنا حفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. بتقول الرؤية لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله، تعالوا نعرف الرؤية. في يوم كان مصليا، وسيدنا عبد الله بن عمر هذا الذي كان يقوم الليل بأكثر أيامه، ما تركها في سفر ولا في حضر ولا هو في رحلة ولا على راحلة، ما تركش قيام الليل خالص. وهو من المشهورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وأقصده إنما أقوم وأرقد، لما كان بينوي أنه يقوم الليل كله ولا ينام. فرأى رؤيا في شبابه يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير جميل، يقول عن الرؤيا: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، وكأنني لا أريد مكانا في الجنة إلا طارت بي إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني وأرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لي: لا ترع، ما تخافش، أو كما قال: فخليا عني، سبوني. فقصصت القصة على حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فقصت الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فيكثر. عشان كده كل حلقة أقول لكم بالله عليكم لا تنسونا من صالح الدعاء في ركعتي التهجد قيام الليل. ميزة نسبية تميز بها سيدنا عبد الله بن عمر، كان بيده قطعة استبرق، ما أراد أن يذهب إلى مكان في الجنة إلا وأخذته الاستبرق وذهبت به إلى حيث يريد. إيه اللي حصل وإيه اللي كان بيعمله؟ تعالوا نشوف في هذا الزمان العجيب، الزمن الغريب، الزمن اللي فيه مشاكل كتيرة في الانتخابات وفي البرلمان وفي مجلس الشعب وفي مجلس الوزراء وفي مجلس الشورى وفي انتخابات الرئاسة، وفي طلب الناس يا إما للدنيا يا إما للإصلاح بين الناس. سيدنا عثمان بن عفان وهو خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين أتى سيدنا عبد الله بن عمر يسأله في أن يشغل منصب القضاء، أمر من أمير المؤمنين لمين؟ لسيدنا عبد الله بن عمر ليتولى منصب القضاء. مين غير سيدنا عبد الله بن عمر أقدر بأن يتولى منصب القضاء؟ نتخيل حد في هذا الزمان أو في مثل زمانه؟ لا لا لا، هو الأقدر، هو الأقرب، هو الأحكم، هو الأعدل، هو العالم بالقرآن، هو المفتي الذي يفتي لأنه عاش مع رسول الله. أكثر الروايات في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة، وهو من أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله. يبقى مين تاني؟ ولا يجوز الاعتذار لأمير المؤمنين؟ ينفع؟ ينفع، ينفع أن يعتذر سيدنا عبد الله بن عمر. وتعالوا نشوف الرواية، اعتذر سيدنا عبد الله بن عمر لسيدنا عثمان بن عفان، فيلح عليه سيدنا عثمان ويثابر في الإلحاح عليه في أن يتولى منصب القضاء، فيثابر سيدنا عبد الله بن عمر في الاعتذار ويسأل سيدنا عثمان: أتعصيني؟ فيجيب سيدنا عبد الله بن عمر: كلا، ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة، قاض يقضي بجهل فهو في النار، الله يعافينا ويعافيكم، وقاض يقضي بهوى فهو في النار، الله يعافينا ويعافيكم، وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف، لا وزر ولا أجر. سيدنا عبد الله يقول سيدنا عثمان: وإني لسائلك بالله أن تعفيني. ويعفيه سيدنا عثمان بس بشرط وبعهد، فيأخذ منه عهدا ألا يخبر أحدا بهذا. ليه؟ كبيرة يعني أنه اعتذر لأمير المؤمنين؟ لا خالص. تعالوا نفهم الكلام صح ومظبوط. وأنا بقرأ في السيرة وبقرأ في قصص الصحابة وفي أحوالهم أنا بتعجب بلغة النهاردة، بروح بقول ده هو ما كانش عايز يقول عشان أحرجه. لا لا خالص، المسألة ليست كذلك، وإنما سيدنا عثمان يعرف قدر سيدنا عبد الله بن عمر عند الصحابة وعند التابعين وعند كل من يعيش من المسلمين، اللي موجودين في هذا الزمان لو عرفوا ان سيدنا عبد الله بن عمر اعتذر محدش هيمسك منصب القضاء، لن يقبل احد بتولي منصب القضاء. سيدنا عبد الله بن عمر تنازل عنه، زهد فيه، اعتذر عنه، يبقى مش هينفع نقبله لان اكيد في مشكله. لذلك سيدنا عثمان اخذ عليه العهد الا يخبر بذلك احد. الصحابة كانوا عارفين ان سيدنا عبد الله بن عمر لم يكن يتركه الا لسوء فيه، مش في سيدنا عبد الله، الا لسوء في المنصب. طب ده كان فقير؟ لا، ده كان غني قوي، ده كان غني قوي، لان الدنيا كانت تأتيه فكان يوزعها في سبيل الله. رفض القضاء لانه كان ورعا، رغم ان القضاء طول عمره من ارفع المناصب ومن اجل المناصب ومن أكثر المناصب اللي من عند السلطان أو من عند السلطة، فيها رغد وفيها ترفيه في الحياة الكريمة، فيها عيش، فيها فلوس، فيها ثراء، فيها جاه ما بين الناس، فيها تميز ووضوح في التميز، وهي لا تكن إلا للصالحين الطيبين طاعة وأجر. ربنا يا رب يقبلنا جميعا إن شاء الله. لكن في ذاك الزمان كانت الدنيا ما شاء الله اتفتحت على المسلمين، جات لهم الدنيا ما شاء الله، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يخاف علينا من الفقر، وإنما يخاف علينا أن تأتينا الدنيا فنتنافس فيها. وده اللي عاشه بالضبط، ربنا يعافينا ويعافيكم، سيدنا عبد الله بن عمر في حياته. لكنه ترك إغراء المال، ترك إغراء المنصب، ترك إغراء السلطان. كان سيدنا عبد الله بن عمر من الرافضين لأن يدخل في مشكلة ما بين المسلمين، كان شديد الحذر والتحوط في الفتية. وهناخد القصص ونمشي معاها واحدة واحدة. في يوم من الأيام جاءه رجل يستفتيه، فما أن ألقى عليه السؤال حتى قال ابن عمر إجابة واضحة جدا: لا علم لي بما تسأل عنه، معرفش، لا أعلم. وذهب الرجل في سبيله ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كفه فرحا ويقول لنفسه: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال: لا أعلم. ما شاء الله. بقول الكلام ده ليا قبل ما أقوله ليكم، وقبل ما أقوله لأصحابي ولإخواتي وللي بيتفرجوا علينا: من قال لا أعلم فقد أفتى. سيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر ابن عمر بن الخطاب، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلم وأفقه ما شاء الله زمانه، زي سيدنا ابن عباس وسيدنا ابن مسعود، يسأل سؤال فيقول: لا أعلم. خلاص الموضوع خلص، لما خلص ده كان فرحان جدا، فكان يفرك يديه من فرحه ويقول: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال: لا أعلم. فرحان إن هو متماسك، ما أفتاش بقى، ما عفوا في اللفظ، ما فتاش، مش منهج الصحابة، عفوا اللفظ غير لائق إن أنا حتى أذكره. أنا أذكر سيرة سيدنا عبد الله بن عمر، كم واحد بيتسأل سؤال ويقعد يدور على إجابة، يمكن دي يمكن دي، طب يمكن، طب أنا أقول لك. لكن هؤلاء هم الصحابة اللي كنا بنعيش معاهم، اللي عايزين نخلينا على منهجهم عشان نعيش معاهم. تخيلوا فرحته وهو أجابة بلا أعلم. تمشي الأيام وما شاء الله تتباعد المسافات، والزمن يكبر والدنيا تأتي للمسلمين، ويأتي زمن الفتنة، الفتنة الشديدة التي تقع بين المسلمين، زمن فيه شدة واضحة قوي، لأنهم كبار الصحابة، لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد بياخد موقف، وهناك فئة باغية وهناك فئة ليست على الحق، لكن الكل يجتهد وقد يخطئ وقد يصيب. لكن كان في وضوح جدا بالنسبة لنا، وإن توقفنا عن الحكم، لا شك أن نتوقف عن الحكم، ما بين كبار الصحابة، ده هم كبار الصحابة في هذا في ذاك الزمان كان منهم عجب العجاب. ونشوف سيدنا عبد الله بن عمر هو يسمع القرآن ويسمع كلام لعبيد بن عمير، يسمع القارئ يقرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يسمع سيدنا ابن عمر الكلمات ويبكي بكاء شديدا حتى تبتل لحيته، يبكي إلى أن يمرض. يسمع في يوم تاني: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يظل يردد: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويبكي وتأخذه الشدة حتى يمرض ويسقط. تخيلوا عاش وهو يذكر، اسمعوا الآيات وهي تقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تخيلوا الموقف ده وانتوا فيه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. شعروا بهذه الآيات وكلمات القرآن كما كان يسمعها سيدنا عبد الله بن عمر. لذلك ترك الدنيا، تجيله الأعطيات يوزعها لله. في يوم من الأيام وهو المتعلم من هذا الأستاذ العظيم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه، وهذا الولد لعمر بن الخطاب خليفة المسلمين، الزاهد الورع زكي النفس طاهر القلب حسن السريرة متبع النبي صلى الله عليه وآله، يدخل عليه رجل فيعمل له دراسة جدوى لكل ما في بيته من فرش وفرش، فيجدها ويقول: والله لا تتعدى 100 درهم. 100 درهم الدنيا كلها بالنسبة له 100 درهم. يجي له آلاف من الأموال فيذهب بها لله، يوزعها لله. في يوم يجيله حد ما شاء الله من خراسان، حد من صحابته يعني بيحبه، فيجيب له ثوب طري جميل فيذهب به إليه ويقول له: يا أبا عبد الرحمن، والله إني أراك تلبسه ولا يلبسه أحد غيرك. باللفظ يقول: إنه لتقر عيناي إذ أراك تنزع عنك ثوبا أو ثيابك الخشنة هذه وترتدي هذا الثوب الجميل. ثوب جميل بقى، مرة فرصة نلبس، ما شاء الله عادين نلبس بدل ونلبس كرافتات ونلبس قمصان، وما شاء الله مش هنتكلم عن الستات واللي بيلبسوه والشنط اللي بيجيبوها والغزم والأحذية، لا مش هنتكلم على الكلام ده خالص. الله يعافينا ويعافيكم يا رب. وليس معنى هذا الكلام أن نترك الدنيا أو نكون شكلنا وحش أو يكون يعني ما شاء الله مظهرنا مش طيب، لكن هذه الموازين كان في يده قطعة من استبرق تذهب به في الجنة إلى حيث يشاء. بيرد على هذا الذي أتى إليه بهذه الثياب الناعمة الأنيقة من خراسان فيقول له: أرنيه، ورهوني إذن. فألمسه فيقول: حرير هذا؟ فيقول صاحبه: لا، إنه قطن. وتملأ عبد الله بعينيه مش عارفين، ربما دموع، ربما غيرة، ربما تطوق نفسه إلى أحد آخر مش في الدنيا. تعالوا نشوفه عليه بعد أن يدفعه بيمينه فيقول: لا، إني أخاف على نفسي، أخاف أن يجعلني مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. يوم تاني يهديه صديق له إناء مملوء بدواء ويقول له: هذا دواء عظيم أتى من العراق. يقول ابن عمر: وما يطبب هذا الدواء؟ فيقول له: هذا يهضم الطعام. ما شاء الله، دواء بيهضم. فيبتسم ابن عمر ويقول لصاحبه: يهضم الطعام، إني لم أشبع بطعام قط منذ 40 عاما. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن عمر 40 عاما لم يشبع من طعام قط. إن هذا الذي لم يشبع من الطعام قط منذ 40 سنة لم يكن ليشبع من قلة مال أو من قلة حيلة، إنما من زهد وورع وتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وتأسي بأبيه عمر بن الخطاب. كان يخاف أن يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ده كلامه، كان يدرك أنه في الدنيا ضيف أو عابر سبيل. كان يقول ويتحدث عن نفسه قائلا: ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك كان ابن عمر بالرغم من ثرائه في تجارته إلا أن ماله كان شركة بينه وبين المسلمين، شركة وبين فقراء المسلمين، كانت تجارة رابحة مع الله. يقول أنه أو يقال أنه كان جوادا سخيا، جواد جدا، كان يبقى عنده المال زي ما لسه بنقول 4000 درهم بيفرقها في يوم واحد أو في ليلة أو في نص ساعة أو ساعة من الليلة، وكان ورعا وكان زاهدا. تعالوا نعيش معاه في قصة صعبة قوي، قصة الخلافة. ولما يجيله الصحابة أو يجيله التابعين أو يجيله المسلمين اللي أسلموا بعد القضية الكبرى في الخلافة أو الاختلاف بين المسلمين، الله، يقول: والله لولا مخافة الله لزحمنا في الدنيا وكنا من الظافرين. أو كما كان يقول: الدنيا كانت تأتي على سيدنا عبد الله بن عمر مرات ومرات ومرات، مرات كثيرة، ويقولون له بالخلافة. يقول الحسن رضي الله عنه وأرضاه: لما قتل عثمان بن عفان قالوا لعبد الله بن عمر: إنك سيد الناس وابن سيد الناس، فاخرج نبايع لك الناس. قال: إن والله إن استطعتم، أو هو يقول عن نفسه لأنه كان عايز إجماع الأمة: والله لئن استطعت لا يهراق بسببي محجمة من دم، لوط الدم حتى، قالوا: لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك. فأعاد عليهم قوله الأول: والله لئن استطعت ألا يهراق بسببي محجمة دم من دم. فبدأوا يطمعوا، فكان يردد نفس الكلام ويعتذر، فكانوا يخوفوه ويقولون: لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك. فكان نفس الكلام يقول ويعتذر، فما استقبلوا منه شيئا. ده كلام سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه. ويمر الزمان وتمشي المسألة، ويقع الخلاف بين سيدنا عبد الله، مش بين سيدنا عبد الله، بين كبار الصحابة، سيدنا علي بن أبي طالب وفريقه، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان وفريقه. وتبقى المسألة عظيمة، ماذا يفعل سيدنا عبد الله بن عمر؟ يجتنب الفتنة ويغلق عليه داره، ويقابله يوم في يوم من الأيام رجل فيقول له: ما أجد شرا لأمة محمد منك. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول له واحد من الناس: ما أجد شرا لأمة محمد منك. فيقول ابن عمر: ولما؟ فوالله ما سفكت دماءهم ولا فرقت جماعتهم ولا شققت عصاهم. يقول له الرجل: إنك لو شئت ما اختلف فيك اثنان. قال ابن عمر: ما أحب أنها أتتني ورجل يقول لا وآخر يقول نعم. آه المسألة إن كانت أمة المسلمين قد تجمع على سيدنا عبد الله بن عمر لخلافة المسلمين، فالرجل يتهم إنه هو أشر الناس على أمة محمد لأنه لو قبل الخلافة حينما عرضت عليه بعد سيدنا عثمان بن عفان ومقتله رضي الله عنهم جميعا ما اختلفت الأمة الإسلامية. فيقول سيدنا عبد الله والله ما أرجو إن أتتني أو ما أقبلها أو ما أحبها إن أتتني ورجل يقول نعم ورجل يقول لا. ليه ما الصحابة كلهم هيبقوا موافقين على سيدنا عبد الله بن عمر؟ وإنما كان يعلم أن أمة الإسلام قد فتحت وأن هناك أناس أسلموا لم يروا الصحابة ولم يروا النبي من خراسان ومن أفغانستان ومن بخارى ومن روسيا ومن الصين. كانت الأمة الإسلامية بقعة شاسعة من مشارق الأرض إلى مغاربها. يقولون، وهذا الكلام يقوله مروان الذي ذهب إليه ويقولون له بعد خلافة سيدنا، خلاص المسألة انتهت وأصبحت الأمة الإسلامية متوحدة بعد خلافة سيدنا معاوية ثم سيدنا مين ثم أسيادنا كلهم، ثم يأتي يزيد بن معاوية بعد سيدنا معاوية، ثم يأتي معاوية الثاني بعد يزيد، ثم يتركها معاوية الثاني ويذهب في الخلافة ويترك الخلافة. فيذهب مروان إلى ابن عمر ويقول له هلم يدك نبايع لك فإنك سيد العرب وابن سيدها. يقول له ابن عمر كيف نصنع بأهل المشرق الناس اللي هناك؟ فيقول مروان نضربهم حتى يبايعوا. فيقول ابن عمر والله ما أحب أنها تكون لي 70 عاما ويقتل بسببي رجل واحد. فانصرف عنه مروان وهو أنشد في هذه المسألة. أنا كل اللي عايزه من الحلقة دي هما الكلمتين دول، واللي أنا جايبه النهاردة بقدر الله عشان نتكلم على سيدنا عبد الله بن عمر اليومين دول، عشان اليومين دول. يقول ابن عمر والله ما أحب أن تكون لي 70 عاما ويقتل بسببي رجل واحد، مش 1000 ولا 1200. النهاردة ولا امبارح كانت محاكمة مبارك. من كم يوم الله يرحم كل شهدائنا ويجعلهم من الشهداء إن شاء الله ويلحقنا بهم على خير، أحداث مجلس الوزراء، وحد النهاردة في ناس بتموت متأثرة بجراحها. النهاردة الصبح قرأت خبر إن شاء الله ربنا يجعله شهيد، مقتل جندي في لجنة كان موجود في أها. امبارح مقتل 3 كانوا موجودين في كمين للشرطة. قبل كده في ميدان التحرير، وبعد كده في شارع محمد محمود، وبعد كده في أحداث مسبيرو، وشوية في النص في أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقتل جندي ويقتل ثائر ويقتل إنسان خرج ليدعو إلى العدالة ويدعو إلى إحياء كرامة الإنسان ويدعو الناس إلى أن يقفوا بجانبه، عشان كلنا زي ما بيقولوا مع بعضنا هناخد حقنا. كل الديانات السماوية وبالأخص ديننا يدعو إلى عصمة الدماء. ده منهج سيدنا عبد الله بن عمر الذي ترك الفتنة وترك الخلاف بين مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، وهو يعلم وربما يعلم وربما لن يندم على شيء لأنه لم يخرج ليكن مع الفئة التي تقف على الحق ضد الفئة الباغية أو الضالة. لكن لما الأمور تختلط ببعضها نقف ونرجع ونفض المسألة حتى لو مؤقتا، ونقف عن التظاهر أو عن الاعتصام مؤقتا. ما نش عارف مين اللي هيموت ومين اللي هيتضرب بالرصاص ومين اللي هيضرب بالرصاص ومين اللي هتجيله الطوبة والطوبة هتيجي في راس مين ومين اللي هيقع من طوله ومين اللي هيبقى في ميزان الشهداء أم في ميزان القتلى. اللي خرج خرج ليه؟ وخرج يعمل إيه؟ وخرج يدافع عن إيه؟ تخيلوا المسألة بعمقها في زمن الصحابة. وقف سيدنا عبد الله بن عمر ولم يخرج في زمن الفتنة، ولما تجيله تاني الخلافة تاني يرفض أن يكون خليفة للمسلمين. ده الأرض بقت واسعة قوي، ده الدولة الإسلامية بقت كبيرة جدا، ده الدولة الإسلامية من المشرق إلى المغرب، ويقولون له نبايعك، فيقول وما تفعلون في أهل المشرق؟ فيقولون نضرب عنقهم حتى يبايعوا. لا أقف، وفي دم مسلم واحد ممكن يراق، ودم إنسان واحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقف أمام الكعبة المشرفة ويقول والله ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولئن يسفك دم امرئ مسلم أعظم عند الله حرمة من الكعبة المشرفة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه بمعناه، دم المسلم ودم المؤمن ودم البني آدم الإنسان أيا كانت ملته معصوم ما دام في ذمة المسلمين. كلنا عارفين الكلام ده وكلنا عارفين المبادئ، ليست خصوصية للمسلمين في بلاد المسلمين، وإنما خصوصية لكل إنسان لم يحارب المسلمين ولم يكن في موضع حرب. موقف الفتنة موقف عظيم، وهذه الأيام تستحق الوقوف. ربنا يا رب يعافينا، قاعدين نسمع عمن يقتل اللي كانوا بيسرقوا عربيته واللي بياخدوها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرجع بالعربية فيضربوه بالرصاص وهو ما شاء الله قاعد جنب زوجته وولاده قاعدين. نسأل الله عز وجل أن يقبلهم في الشهداء الصالحين. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون وطنه فهو شهيد أو بلده، من مات دون كلمة لا إله إلا الله فهو شهيد. ما أكثر شهداء أمتي، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل. الزمن يطول ما شاء الله بسيدنا عبد الله بن عمر، والمسألة تطول، وربنا يا رب يكرمكم إلى أن يكون في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. وما أدراكم بزمن الحجاج؟ زمن الحجاج يقف بتحدياته في زمن تختلف فيه الأزمنة. خلونا نقولها، هناك زمان قال عنه الله يديله الصحة الشيخ أحمد القطان، تعلمتها منه، زمن آخر يفدى فيه الكبش بإسماعيل، زمن الفتنة. سيدنا معاوية الذي يقول والله لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها قط، فإن تركوها شددتها وإن شدوها أرخيتها. ينفعل سيدنا معاوية، ويقف سيدنا عبد الله بن عمر، والحجاج خطيب، يخطب الحجاج ربنا يعافينا، ويقول إن ابن الزبير حرف كتاب الله. لا 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 لا، سيدنا عبد الله بن عمر يصيح في وجهه، لا يسمع هذا الباطل ويسكت، ويقول كذبت كذبت كذبت، ويسقط الحجاج بكذبه وافترائه على ابن الزبير، وتصعقه المفاجأة. مين ده اللي هيقف قدام الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقول إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها؟ لا، ده سيدنا عبد الله بن عمر سيد العرب، وابن سيد العرب تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يرهب الحجاج ولا تأخذه في الله لومة لائم، لا يرهبه شيء، ويمضي سيدنا عبد الله بن عمر، ويتوعده الحجاج بشر جزاء، ويلوح ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بذراعه في وجه الحجاج، هو ده اللي يقفله، والناس يجيبونه منبهرون، مش فاهمين برضو يعني، الناس كانت اختلفت شوية، لأنهم لم يكونوا هؤلاء هم الناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. في مسلمين جدد، في ناس جاية مش فاهمة، في ناس جاية كانوا عبدة أوثان وعبدة أصنام وعبدة أفقار، لسه ما تفاعلوش مع الإسلام التفاعل الكامل، ويقولون إن تفعل ما تتوعد به فلا عجب، فإنك سفيه متسلط للحجاج بن يوسف. لكن بالرغم من كل هذه القوة وهذه الجرأة، يظل إلى آخر أيامه حريص على أن لا يكون له في الفتنة المسلحة أي دور أو نصيب، يرفض أن ينحاز لأي فريق. السيوف توضع على العواتق، وكل واحد يبقى ماشي شايل سيفه في هذا الزمان. سيدنا عبد الله بن عمر لا يرفعه، ويسمعونه يقول لنفسه واضعين سيوفهم على عواتقهم يقتل بعضهم بعضا يقولون يا عبد الله بن عمر أعط يدك، وكان ينفجر أسى وألما حين يرى دماء المسلمين تسيل بأيديهم بيد المسلمين. المسألة عظيمة جدا لو تكلمنا فيها حلقات، والله عظيمة جدا لو تكلمنا فيها عمرنا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كل واحد محتاج نصيحة، محتاج كلمة طيبة. كنت على أحد القنوات كم يوم كده الفضائية، وكان معايا حد من الثوار جاي وراجع تاني، أو هو المفروض من المعتصمين في دلوقتي أو اليومين دول في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء أو في أي مكان. فكان جاي كده في أحداث شديدة جدا، وناس بتضرب بعض وناس بتقتل بعض، وأقول أنا هتكلم ومحدش عارف، سبحان الله محدش بيسمعني من الناس الموجودة هناك أكيد، لكن كل واحد فيكم له حد بيعرفه وبينصحه وبيتناصح معاه، وربما ينصح له لحد من اللي موجودين وهم مش فاهمين وهم مش واعيين. ننصح بعض ونعي أو نعي مع بعض المسألة. وفيها من استطاع أن يمنع قتالا فليفعل، من استطاع أن يصون دما فليفعل. الأحداث كانت أقوى من سيدنا عبد الله بن عمر في ذاك الزمان، وربما الأحداث أقوى مني دلوقتي وأقوى منك وأقوى منك وأقوى من اللي شايفنا، لكن لا، مش بالقوة قوي اللي تمنعنا أن حتى نقول كلمة الحق، أن قلبنا يبقى موجود مع أهل الحق وكلنا مع الضعفاء وكلنا موجودين وكلنا فائرين. وما شاء الله كتير مننا كانوا في ميدان التحرير من 28 يناير أو من 25 يناير لحد ما شاء الله 11 فبراير وبعد 11 فبراير، وسنظل فائرين على السلبية وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى الفهلوة. تعالوا نبدأ من دلوقتي، وزي ما كان عندنا برنامج وقعدنا نقول أنا هتغير من ميدان التحرير في رمضان، كنا بنقول كل يوم، وبعد رمضان هنقول كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، تعالوا نثور حتى نصون ونحفظ كرامة ودماء وإنسانية البني أدمين اللي عايشين. يقول: وكأنه بقلبه كان مع سيدنا علي بن أبي طالب، وكان يهرب وكان يسمع كلام الله: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كان بيقول سيدنا عبد الله بن عمر، وتعالوا نقول نفس الكلام اللي كان بيقوله له ويسأله نافع: يا أبا عبد الرحمن، أنت ابن عم وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وأنت وأنت، فما يمنعك من هذا الأمر؟ يعني نصرة سيدنا علي بن أبي طالب. فيجيبه قائلا: يمنعني أن الله تعالى حرم علي دم المسلم حينما قال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ولقد فعلنا وقاتلنا المشركين حتى كان الدين لله. أما اليوم فيما نقاتل؟ لقد قاتلت والأوثان تملأ الحرم من الركن إلى الباب حتى نضاه الله من أرض العرب. أفأقاتل اليوم من يقول لا إله إلا الله؟ هكذا كان منطقه، وهكذا كانت الحجة، وهكذا كان اقتناعه، وده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. أي ثورة ديت اللي الناس تضرب فيها وتولع فيها بالعربيات وتقتل الأشخاص اللي موجودين قدامهم، لا حاكم ولا محكوم، وإنما هناك ظالم ومظلوم. في زمن الفتنة محتاجين نمسك نفسنا شوية، محتاجين، والانتخابات ماشية ما شاء الله، وهو ده لازم نخلينا معاهم، لازم نرجع لهذا الزمان ولازم نعيش في هذا الزمان حتى نصل إلى زمان إن شاء الله ربنا يجعلنا من أهل الجنة، نمسك الاستبرق، نقيم الليل حتى ما شاء الله نكون من الرهبان، ونكون عاملين في النهار حتى نكون من الفرسان. هو ده الزمن، زمن العمل. الانتخابات ماشية، الدولة بتتقدم، الأمور بتتطور. الغبي اللي بيتغير دون أن يتطور، الغبي اللي مش فاهم إن الدنيا هتتطور، إن لم تتطور به ستتطور بدونه. لازم نفهم الكلام ده، لن نكون أمة غبية ولن ترضى أن تكون غبيا. هناك واقع لابد أن نحياه، بنمشي مع بعض. الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. محتاجين نحتوي بعض، محتاجين نلملم على بعض ونطبطب على بعض ونفهم بعض ونتحاور مع بعض. محتاجين نعرف من زمن الجميل الذي عاشه سيدنا عبد الله بن عمر وعاشه الصحابة في الفتنة، والفتن كانت أشد من دلوقتي بكتير. ناس بتجيلها الإمارة ويتركوها لله، ناس بتجيلها الأموال وبيفرقوها في سبيل الله، ناس كانت تقاتل المشركين، ناس لكن تعرف قدر الدم المسلم والدم المصري والدم العربي والدم الإنساني وحرمة النفس الإنسانية البشرية. الوعي محتاج يتطور ويتغير، ولذلك عاش سيدنا عبد الله بن عمر حياة طويلة، عاش الأيام وعاصر فتوحات الإسلام، فضت الأموال وكثرت المناصب واستشرت المطامح والرغبات، في كل دوت كانت عنده قدرة نفسية هائلة غيرت الكيمياء بتاعته، ودي اللي احنا محتاجينها والله. لما بنتعلم اوقات نقول اه لو الواحد يبقى رئيس جمهورية، اه الواحد لو يبقى عضو مجلس الشعب، اه الواحد لو يبقى في البرلمان، اه الواحد لو يبقى صاحب نفوذ كده ولا وزير، لكن لما يسمع ويشوف ويفهم ويتعلم ويعيش ويعرف ان الطموح والمال فتنة، يعرف ان في بعض الاوقات الفتن جعلت العصر اللي كانت فيه فتوحات غير عادية اكبر بكتير من دلوقتي في الدولة الإسلامية، وسيدنا عبد الله بن عمر يقدر يبقى خليفة، خليفة خلاص يبقى هو أمير المؤمنين وعنده كل هذا، لكنه كان زاهدا ورعا يلام على ذلك، لكنه يثابر، كان أواب وكان على يقين، يحرز من الأفضال ما تجعله في أعلى الجنة. سيدنا عبد الله بن عمر يموت رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن 85 سنة، من كبار الصحابة وأطولهم عمرا، ما كانش أطول منه إلا قليلين زي سيدنا أنس بن مالك الذي عاش سنة 93 ولا حاجة 93 سنة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. كانت الدنيا تأتيهم ويتركوها لله ويعمروها في سبيل الله. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم، نحن وكل المسلمين من المغرب، لا من بعد المغرب، من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا، أحياء وأمواتا، بالله عليكم لا تنسونا من الدعوات على مدار الأسبوع أن يزيل الله سبحانه وتعالى عنا وعن الأمة الغمة والهمة والكرب العظيم، ويثبتنا وإياكم على الحق، ونراكم على ألف خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاهم يا مسلم، تهدى وترتاح، خليك معاهم وحياتك بتكون أفراح. في الدنيا والشر